بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم
فلهن عند الله أعظم شاني، صل الصلاة الخمس أول وقتها، إذ كل واحدة لا وقتاني. سنن الصلاة مبينة وفروضها، فاسأل شيوخ الفقه والإحسان. فرض الصلاة ركوعها وسجودها، ما إن تخالف فيهما رجلان. تحريمها تكبيرها وحلالها، تسليمها وكلاهما فرضان. أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا، بتطمئن وترفق وتداني. بالصلاة بالصلاة بالصلاة.
الحمد لله الذي أعطى ومنع، وخفض ورفع، ونصب الميزان بالقسط ليقوم الناس بالحق، فآمن من آمن وكفر من كفر، ورضي من رضي وغضب من غضب، فالملتقى عند الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي في الله، أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نواصل ما كنا قد انتهينا عنده في الحلقة الماضية، وكنا نتحدث عن الأخطاء التي تقع في صلاة الجماعة. في أحد من إخواننا الأكارم الآن الجالسين معنا يذكر وقفنا عند ايه؟ لا يكون معه سماعة. مين؟ تذكر؟ تفضل.
الصفوف خلف الإمام يا شيخ.
الصف خلف الإمام. خلف الإمام. احنا توقفنا بالضبط عند طريقة رص الصف. الله يفتح عليك. ما هو عند توقفنا عند طريقة رص الصف؟ أقول طريقة رص الصف لماذا؟ كما تذكر في الدرس الماضي قلنا أن الصف يبدأ من خلف من؟ من خلف الإمام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجعل الجنة مثلا، كان يقول هكذا، يقول فإذا جاء ثالث، الآن اثنان خلف الإمام، جاء ثالث أين أقف؟ يقول له على اليمين. هذا كلام الشيخ رحمه الله، ما كريم أنا. جاء رابع أين يقف؟ انتبه، على يمين الثاني، لا يقف على يسار. انتبه جيدا. نبدأ دائما بملء الصف من جهة، أولا من جهة اليمين، ثم نعادل من جهة اليسار، وهكذا. هذه الطريقة، طريقة سهلة بسيطة، وسمعناها من عالم فحل علماء هذا الزمان، سهلة جدا. لأنه لا يصلح أن يأتي أحيانا الإمام يأخذ اثنان خلفه والصف من اليمين آخر مسجد، ما الآن يعني الناس، الإمام لهم سترة وهم يسترون من الخلف، لو دخل كلب يعوي يدخل ولا يدخل؟ لو نفر الإمام ضاعت الصلاة. لكن لو انتظم الناس خلف الإمام، الستر خلف الإمام أيضا يكون ماذا؟ متمكن. هذه طريقة رأس الصف. أي صف؟ الأول، الثاني، الثالث، عامة الصفوف. لكن يأتينا الآن اليوم إن شاء الله أول شيء من الأخطاء في بعد رأس الصف، وهو بين رأس الصف الأول خلف الإمام، بين الصف الأول والإمام مسافة كام؟ متر، اثنان، ثلاثة، أربعة. طيب بين الصف الأول والصف الثاني كام؟ شوف أخي الحبيب، هذه المسافة دائما على قدر السجود، على قدر يعني آخر ما ترمي بصرك هنا الإمام أمامها، وكذلك الصف الثاني يكون الصف الأول أمامه أمام مرمى أبصاره، وهكذا. إذا المسافة بين الصف الأول والإمام والثاني والثالث والثالث والرابع كذا كام؟ بالقياسات العصرية يعني حوالي كام؟ يعني متر وربع، متر ونصف. لكن في المساجد الآن في خطأ منتشر بين الصفوف، بين الصف والذي يليه متران، ثلاثة. أحيانا يخصون الإمام بخصيصة لم ترد، الإمام يصلي عند المحراب أو عند القبلة، الصف الأول بينه وبين الإمام ثلاثة أمتار، وبعدين الصف الثاني بينه وبين الأول متر ونص أو مترين. ليه؟ لماذا؟ مع أن البعد عن الإمام مع عدم وجود السماعات مش هنسمع صوت الإمام. كل هذه أخطاء ينبغي أن تقوى. الخطأ الثاني اليوم خطأ أيضا موجود، نسأل الله أن يعافينا عليكم منهم جميعا، هو خطأ نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، قال من أكل هذه الشجرة، من أكل هذه الشجرة فلا يأتين المساجد. أي شجرة؟ الثوم، بصل، وما شابه ذلك. في حديث أيضا صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة، أصحابي يقول هكذا، غلبتنا مشتاقون حب أن نأكل هذا النوع، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها. فقال أي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة المنتنة، أي المنتنة الرائحة، ما إنها منتنة ليطعم ما أحله الله، من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تأذى أو تتأذى مما يتأذى منه الإنس. إذا من أكل ثوما أو بصرا فلم يصلي جماعة المسلمين في المسجد. إذا هذا يدعوني وإياك الانتباه لشيء مهم جدا. إذا أنا كلما أحب أهرب من الجماعة أعمل إيه؟ إذا أكلت ثوم وبصل ينفع؟ الشباب تقول تعالى صل، معلش يا شيخ أصل أنا واكل بصل. يا ابني أخرج صلي معنا. آسف يا أبي أصل أنا أكلت ثوم. فعمر قال أميته طبخا. خلاص بيدخل الطبخ أميته، هذه واحدة. الثاني لو أردت أن تأكل من هذا كله ليلا. كله ليلة. الثالث الحمد لله في زماننا المعاصر في ايه؟ اشياء تذهب الروائح، اشياء تذهب الروائح، اذا وصلت سهلة. ولكن من اسباب بروز الروائح في المسجد التي تأذى من الملائكة في سبب اشبه بالبصل والثوم والكراث، وهو الكراث هو عدم الغسل يوم الجمعة مثلا، ما يغتسلش يوم الجمعة. الصحابة كان ياخذ لهم زهم روائح بسبب حر المدينة والعباءات، فكان يؤذى المسجد ولهم زهم لهم روائح، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا. إذا تغتسل تذهب عنك الروائح. الشيء اللي بالضبط كالبصل والثوم بل وأشد الجوارب، الشرابات، الجوارب طبعا كلنا بنلبس الشرابات. في بعض الناس عندهم كده خليقة أو خلقة ما هي موجودة في الكل، تجد إذا لبس الشراب أو الجوارب وعليه النعل ومع الحر يخرج من قدمه رائحة، يعني نقول ربما تقتل الموتى ما تقتل الأحياء. وأنت أخي الحبيب أن نحن نصلي كيف؟ الصف الأول أقدامه تكون عند أنف الصف الثاني، فاتقي الله فينا، اتقي الله فينا. يعني قدمك هكذا سواء نعلك فيه رائحة قبيحة أو ما إلى ذلك، أو أن هذه خلقة فيك، خلاص إذا دخلت المسجد صليت معنا اخلع نعلك، اخلع جوربك، اغسل قدمك. ستقول لي يا أخي أنت قلت في الحلقة السابقة المسح على الجورب صحيح. أقول نعم صحيح، ولكن إذا اجتمع مبيح وحاضر نقدم إيه؟ نقدم الحاضر. أنا هعمل لك إيه؟ أنت لن تنفر واحدا، أنت ربما نفرت الصف الثاني كله. المسألة الآن مش بصلة، ذا يسجد وزي ما يأتي الآن يفتح بين رجليه، الرجلين هورا كده، لا هو يفتحهم كده، قدم تطفش العالمين. الروائح منتشر، يعني اتق الله في إخوانك. نصل لكم إن الملائكة تتأذى، أنت مش هتصرفنا إحنا، ده ربنا نحن نتحمل، ولكن الملائكة لن تتحمل. فاتق الله في إخوانك واجتهد ألا تخرج منك روائح كهذه الروائح في المسجد. أيضا من أسوأ ما ابتلي به زماننا خلاف الشربات والجوارب، خلاف عدم الغسل. إيه؟ مش هتعرفوا أنتوا، مو أصل في حد فيكم بيدخل سجاير؟ في حد بيدخل سجاير؟ انا اعرف الله اعلم لاخواننا هنا على واحد بيدخل سجاير مش هيدخل الاستوديو ابدا، فانتوا مش هتعرفوا لان هي السجاير. حد بيشرب سجاير؟ مفيش، فضل الله علينا، من فضل الله عز وجل علينا على كل مسلم عاقل مستقر انه يبتعد عن هذه السيئه القبيحه، السيئه القبيحه للدخان التي افتى العلماء بتحريمها. وانا اقول ذلك على الملأ ان اخر من افتى بالتحريم جهارا الشيخ محمد فريد واصل أطال الله في عمره، مفتي مصر السابق أفتى الملأ قال الدخان حرام حرام حرام، انتهى الكلام. تأخذ العلماء ولا ستقول لنا أصل مكروه يا شيخ؟ إذا قلت لي مكروه أنا هقول لك طيب يا مولانا بقى رضي الله عنك، هو أنت الشيخ ولا شيخ الأزهر؟ أنت الشيخ ولا شيخ البعوث الإفتمان؟ أنت لا تفتيني يا أخي، نحن في حق يعني في غنى عن فتواك هذه. دخان يصلي، إذا صلى وسجد وأنا بجواري تنفس كما تنفس أنا، فأخرج الريح الهوى، الهوى يذهب أين الريح؟ هذا الريح المحمل بالدخان عن يمينه وعن شماله، فيؤذيني من الأمام بالدخان ويؤذيني من الخلف بالجوارب. فمه منتن وقدمه كذلك. المسألة أحتاج منه ومنك لمنك الانتباه عالي جدا، انتباه عالي. هذا دين وليس من معمول الناس. إذن من أخطاء المساجد الرائحة هذه القبيحة. الخطأ الثاني اليوم وهو خطأ ربما يكون يقع في بعض لكن عن عدم علم دائما، أنه إذا سافر أحدنا كان في السفر وقصر الصلاة يقول أن المسافر تسقط عنه الجماعة. نعم المسافر تسقط عنه صلاة الجماعة، ولكن أنت الآن بجوارك مسجد ودخلت المسجد تصلي والناس يصلون الجماعة ويتمون، تتعمد أن تنفرد فتصلي قصرا أو تصلي مع الإمام وتتم؟ لا أصلي مع الإمام وأتم. وإذا كنت نزلت في مكان من الأماكن في السفر في فندق أو غيره من هذه البيوت العامة في البلاد التي تفتح الإيجار ونزلت فيها وبجواري مسجد وأستطيع الوصول إليه، أنزل وأدرك الجماعات في هذا المسجد وأصلي مع الإمام، إن أتم أتم، ولو كان الإمام يقصر أقصر لا حرج، المسألة سهلة. ولكن لا أترك الجماعة بحجة أن الجماعة تسقط عني وأنفرد وأصلي قصرا، لهذا لا يصلح لك ولا يجوز، وهذه فتاوى أهل العلم. من الأخطاء المنتشرة أيضا التي تخص صلاة الجماعة، الشباب في المدارس في الجامعات في بعض المصالح يخرجون رحلات، يخرجوا رحلات كما يسمى أخوانا في الخليج، يخرجوا كاشتة مثلا يسموها كاشتة، يخرجوا في الصحراء كذا ينصبوا نصبة جميلة ويأكلوا ويشربوا ويمزحوا لا بأس. ولكن لو خرجنا في رحلة من الرحلات هذه ودخلنا حديقة عامة مثلا حديقة عامة وغيره المفتوحة، لكن طبعا أن تكون هذه الحديقة وغيرها لا يوجد بها مخالفات، لا يوجد بها مخالفات مطلقة، أنا أجتهد أبدا المخالفات على فرض أنها لا يوجد بها مخالفات، ودخلنا أو ذهبنا للصحراء يوجد مخالفات وجلسنا والحمد لله رب العالمين، نودي لصلاة الجماعة في مسجد قريب ونحن الآن في مكاننا، نصلي في الحديقة العامة أو نصلي في المسجد؟ نصلي في المسجد. وإلا لو ترك كل الناس المساجد وقالوا بحجة نعمل جماعة في الحديقة، نعمل جماعة في المكان، لو ترك هذا الجماعة أو هذا الجماعة في الأخير لماذا وضعت المساجد؟ وضعت ليتركها الناس أو ليصلون فيها؟ إنما وضعت المساجد ليذكر فيها الله، وأول الذكر فيها هو إقامة الصلاة في هذه المساجد. من الأخطاء أيضا المنتشرة أو المشهورة في المساجد وهي بدعوى التقرب إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يريد التقرب إلى الله وليس كل مريد للحق يصيب، ليس كل من أراد الحق أصابه. فهو دخل المسجد توضأ جاء من الوضوء فإذا بهم يقيمون صلاة الظهر، أقاموا الصلاة، فيترك الجماعة وصلاة الظهر ويشرع هو في ركعتي السن، قل أنا معتاد أصلي السن لا أترك السن أبدا، لابد أن أصلي أولا السن. يا أخي الكريم جزاك الله خيرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال إذا أقيمت الصلاة أي المكتوبة، إذا أقيمت المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة. كيف تشرع تبدأ في صلاة نافلة أو سنة والمكتوبة قد نصبت وقام إليها الناس؟ هذا نص نبوي في منع ذلك. حتى أن بعض أهل العلم يقول لو أقيمت الصلاة أي المكتوبة وأنت في النافلة شرعت أنت فيها من قبل أن يقيمه تخرج من النافلة أو لا تخرج؟ كثير من أهل العلم يقول تخرج النووي رحمه الله وضح ذلك في شرح مسلم، قال يخرج ولكن كان في أوائل الصلاة، أما كان في خواتيم الركعتين السنة من ذلك فليتم صلاته عاجل ثم يدرك الجماعة. يجيز الخروج من النافلة إلى السنة ويمنع الشروع في السنة مع وجود المكتوبة. ثم أنت تتعمد أم تشرع في السنة بدعوة أنك تقول أنا لا أترك السنة، لا، لا ينبغي هذا الفعل. طيب إذن أدخل الجماعة وأصلي المكتوبة وأترك السنة، أقضي السنة يا سيد إقرأ بعد ذلك حتى لا تهمل ما اعتد عليه من هذه السنن المباركات. أيضا من الأخطاء الشهيرة في المساجد وفي الجماعات، أنا أعلق بعض أخطاء في المساجد أو الجماعات، لأن المسجد وضع لجماعة المسلمين. أخطاء الموجودة في الجماعات: المرور بين يدي المصلي، المرور بين يدي المصلي، وهذا كما أسلفنا يغنينا عنه إيه؟ يغنينا عنه يا شباب السترة اللي افتح عليك، وجد السترة خلاص. طب إذا مر بين يدي وبين سترتي ماذا أصنع فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، قال فادرأه فإن أبى، قال فادرأه، قال فإن أبى فقاتله. هذا إذا كنت منفردا أو كنت إماما، أما لو كنت مأموما هل أفعل ذلك؟ لو أنا أصلي مأموم أفعل ذلك أم لا أفعل؟ البخاري رحمه الله قال باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، ثم روى عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان على حمار وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس. يعني كان عنده كم سنة ابن عباس؟ انتبهي مسألة، كم سنة؟
يوم 13-14.
لا خلي بالك دي مسألة مفيدة في العرض كده واحنا ماشيين. البلاد الحارة البلوغ فيها يكون ايه؟ مبكرا. والبلاد الباردة البلوغ يكون فيها ايه؟ متأخر. على اي حال كابن عباس عنده 10-11-12 سنة رضي الله عنه وارضاه، يقول وانا أسلم يصلي اين؟ بمنى، بمنى. يقول فمررت بين يدي بعض الصف، دخل مرة بين يدي الصفوف، وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. ابن عباس أرسل الأتان دخل في الصف يبحث عن فرجة في الصفوف فأسرار بين الصفوف. انتبه، هذه الصفوف فيها من؟ فيها كبار الصحابة. ابن عباس من الصغار وضعه من الصغار الصحابة، فيها كبار الصحابة رأوه هو شاب قد نهزت في عشر رجل. خلاص، إذا لو أنك سرت بين الصف الذي هو المأمومين لا حرج، ولكن لا يجوز لك أن تقطع الإمام صلاته ولا أن تقطع أيضا على المنفرد صلاته بالمرور بين يديه وبين السترة. في بلاد كثيرة يقع فيه خطأ في السترة، ده أخواننا خطأ بشع شوي، إنما ينم عن جهل. يعني إيه هو الجهل؟ باب المسجد هكذا، باب يدخل الناس من هنا، فيأتي واحد من الناس يتعمد أن يصلي السنة أنا في الأين؟ أمام باب المسجد. طب الآن الداخلين يعملوا إيه؟ مضطرون أن يقطعوا عليه الصلاة. طب خروجا من هذا فليدفعوا أحد الأمام، قربوا من الجدار وأنا مر من خلفي، إن هذا لا يصلح. أنك تتعمد أن توقع الناس في الحرج تؤثم الناس، لا، لا يصلح. انت كلما اتيت صلاه ركعتين تخير المكان ايه المناسب، لا تاتي عند باب الحمامات تتعمد صلاه ركعتين، لا، لا تتعمد هذه الاماكن التي هي محل مشي للناس. من الاخطاء ايضا الموجوده في الجماعات كما يقول البني رحمه الله في مساله صف الغلمان خلف صف الرجال. في الحديث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان من خلفهم. لما نرص الصف نجعل الرجال امامه خلفه مين؟ الغلمان. وبعد كده هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، انتبه اليه. بمعنى انه احنا سنصف للرجال، لو جاء بعض الصبيان فدخلوا في صف الرجال نمنعهم ام يعني نطردهم ام نبقيهم في الصف؟ لا، المكان لمن سبق، المكان لمن سبق، هو سبق إلى هذا المكان، هذا المكان هو أحق به. فجعل الصبيان في وسط الرجال، هذا يفيدهم أدبا وخلقا وعلما، ويتعلمون كيفية الصلاة، ويتعلمون الأدب من الكبار. بل لو جمعنا الصبيان في صف مستقل، إيه اللي بيحدث؟ هذا جربناه في المساجد، لو جعلنا الصبيان في صف مستقل هرج ومرج، صغار ضحك ولعب وهزار ومزاح، يخرج الكبار عن الصلاة، بل والله يخرجهم عن عقوله. أصوات الغير ماذا تصنع للشاب الصغار هؤلاء؟ إذن لو حشروا بين الصفوف لا حرج من ذلك، ولا نجعل لهم صفا مستقلا. ودليلنا حديث اليتيم، دليلنا حديث من؟ حديث اليتيم مع أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنس يقول أن أسلم كان عند امرأة عندها غلامها يتيم ومعه أنس، فلما جاء صلى الله عليه وسلم يصلي، أنس كان كبير شوية واليتيم صغير طفل صغير والعجوز أم اليتيم، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف صفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جعل أنس بجواره ومعه من؟ اليتيم، أو وضعهما خلفه، اليتيم الطفل الصغير مع من؟ مع أنس الشاب. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة، أنس كان عنده كم سنة أخوانا؟ كان عنده 10 سنين. ثم خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 10 سنين. إذن لو قلنا هذه الحديثة سنة مثلا يعني الثالث من الهجرة، الرابع، الخامس، كان أنس شاب، هذا غلام صغير، وضعهما الاثنين في صف واحد والعجوز من خلفهما، لم يجعل صفا لأنس وصفا لمن؟ اليتيم الغلام، هذا محل الشاهد. إنما نجعل الصبيان في وسط الرجال ولا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الخطأ التالي أيضا من أخطاء جماعات، الإمام أخطأ، الإمام أخطأ وأتى بركعة زائدة، أتى بركعة زائدة، كيف نتصرف نحن؟ عامة الناس يقولون إنما جعل الإمام ليؤتم به، الحديث الصحيح، فماذا نصنع؟ هو الآن في المغرب في العصر جاء بالرابعة فلم يجلس التشهد في القامة الخامسة، ماذا نصنع؟ يقول لك خلف الإمام امشي معه، هات انت ايضا، هات ماذا؟ هات الخامسة. هذا التصرف صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح يا شباب؟ من يفتينا في ذلك؟ من يفتينا؟ من يفتينا؟ في احد منكم مفتي؟ لا، ولا رفع ايده مخطئ؟ نحن لا نفتي الناس، انتبهوا يا شباب، نحن مهما علت أقدارنا نحن لا نتجاوز أن نكون يعني لا طالب علم، لا والله بل طالب علم، فلا نتحمل فتوى، نحن ننقل عن العلماء، ننقل عن المشايخ، عندك نقل استنقله، قل نعم أنا لست مفتي، قال الشيخ فلان كذا، قال العالم، ننقل عن العلماء فقط لا غير. هذا الذي أقوله كله والله ما هو من كدي ولا جدي ولا تعبي، إنما أقوله من كتب أهل العلم، أجمع من هذا ومن هذا ومن هذا، على بعض ما أحفظه وأولف وأولف ثم أقول، إنما أنا أفتي. لا، المسألة صعبة جدا، الفتوى يا أخواننا جنة ونار، الفتوى جنة ونار، وانتبه، جنة أو نار بآثارها، أفتيت فتوى سوء عمل بها زيد أو عمرو فأخذها منه آخر فعمل بها فثالث فرابع فخامس، من الذي تسبب في إفساد كل هؤلاء؟ على ابن آدم الأول كفل منه، إياك أن تكون أنت ابن آدم الأول الذي أسسها، لا، اتركوا الفتوى لأهل العلم، أهل العلم يقولون هل تتبعنا؟ قالوا لا تتبعه، هذا خطأ، لا تتبعه، هذا خطأ. طيب الموقف إيه؟ قالوا عندنا 4 مواقف من هذا الإمام، عندنا كم موقف؟ 4. الأول أن من تابع الإمام ظنا أن الإمام مصيب فلا حرج، الإمام سهى قام إلى الخامسة، اللي سهي زي الإمام كالإمام وقام وقف مع الإمام لا حرج عليه، إنه عنده اعتقاد أن الإمام يأتي به بالرخص لا حرج عليه، هذا يعمل على ما يعتقد. طب لو جعل هذا في مسجد كم واحد سيقوم مع الإمام؟ سيقوم ناس كثير، لا، انتظر أن نكمل الفرق القسمة ونتكلم. الثاني أن يسبح الإمام، يقول له سبحان الله وينبهه فيواصل الإمام، لا مواصل ما هو عليه ولم يرجع، فالحل أو العمل لهذا المأموم أن يبقى جالسا على هيئته لا يقوم، حتى إذا أتم الإمام الركعة الزائدة فجلس فسلم، سلم المأموم معه. هذا التصرف صحيح. التصرف الثاني هو الثالث، التصرف الثالث كالثاني، سبح الإمام فلم يرجع الإمام، فجلس في مكانه ولكنه سلم وانصرف، لم ينتظر حتى يرجع الإمام يتم ركعته وينزل فيسلم، هو سلم وانصرف. عند أهل العلم أيضا هذا التصرف صحيح، ولكن الذي قبله أفضل منه. التصرف الرابع أن يتابع الإمام على خطئه عالما بأنه يصلي زائدة، وهذا هو محل الخطأ الذي ينبه عليه. تعلم أنه يصلي زائدة، تراه فاهم أنت أن هذه زائدة، خلاص لا تتابعه. كيف تعلم أنه على خطأ وتتابعه؟ إذا عندنا أربعة أقسام الآن. لو أنه فسيت والإمام أخطأ وقام الخمس، وهذا يقع في كل الناس، يعني خطأ الإمام والسهو الإمام ليس حرجا، هذا أمر موجود وهذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. لو قسمنا الناس أربعة أقسام، القسم الأول الذي يظن أن الإمام صحيح هيكون كام في المية؟ اللي يحسب أن الإمام صحيح، أن الإمام في الخامسة بس عنده ظن أن الإمام في الرابعة، أنا أظن هذا قسم كبير، لأن في ناس كثير لا تهتم بعد ركعة تصلي، هو يجعل هذا الأمر مسؤولية من؟ الإمام. الإمام صلى خمسة، صلى ستة، هو مع مين؟ ولا ينتبه لعدد الصلاة، هذا طبعا خطأ بشع. أما القسم الثاني والثالث هو الذي يكون طالب علم منتبه، والقسم الرابع هذا المسكين الذي يتعمد أن يصي أو يسير على الخطأ الذي يعلم أنه خطأ. الخطأ التالي بعد ذلك أيضا من أخطاء الجماعة، زيد يصلي أحدث وهو يصلي، خرج منه ريح مثلا، فتجد إذا خرج منه ريح يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يذهب ليجدد وضوءه. هل يعني من أحدث في أثناء الصلاة يلزم أن يسلم ليخرج عن الصلاة؟ عندك فتوى ولا ما عندك؟ لا أقول من يفتنا، يقول عندك فتوى ولا ما عندك؟ عندك فتوى ولا ما في؟ لا موجود فتوى أهل العلم منتشرة، أو أكيد إخواننا المشاهدين إن شاء الله عندهم فتوى في هذه، فتوى مثبتة في كتب أهل العلم، راجعوا كتب الفتاوى التي تصدر العلماء، معلوم هو الآن أحدث، انتقض وضوءه، فسدت صلاته، لا صلاة له، تسلم من إيه؟ بمجرد خروج الريح أنت خلاص ما أنت في صلاة، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ما عندك وضوء، إذا أنت لم الآن لست في صلاة، تسلم من إيه؟ هذا تصرف عجيب، إنما أنا أقول هذا ينم دائما عن إيه؟ لا أقول عن جهل، إنما ينم عن قلة علم. وفي الحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح لا، المفتاح عشان تصلي الطهر، ما في طهر خلاص مغلق ما في الصلاة. طيب هذا أحدث. طيب لو إنه صلى بغير وضوء، يعني هو أحدث فينصلي بغير سلام، بعد ما صلى الظهر مثلا هو في الركعة الثانية والثالثة تذكر يصلي به بغير وضوء، ماذا يصنع؟ يلزمه الخروج ترك. طب يترك الصلاة كيف؟ يقول أيضا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، ولا ما يصنع؟ ها شباب يعمل ايه؟ مفتاح الصلاة هو ما دخل في الصلاة أصلا، لم تنعقد له صلاة، احفظ الكلمة هذه، لم تنعقد له صلاة، إن ما عنده الشرط، إذا بطل الشرط بطل المشروط، ما في شرط. هو كما نقول أنه في مصر هنا القبلة جهة الجنوب، واحد بيصلي اسكندرية جهة الشمال يقول يعني أنا أصلي الصلاة، ما في شرط الصلاة صحيح، هذا الآن ما عنده صلاة، ما صلى مطلقا، لماذا؟ لأنه ما عنده الوضوء الشرعي المطلوب. إذن لا يلزم أن يقول إيه؟ السلام عليكم، السلام، ما يلزمه، تذكرت أخرج واذهب إلى الحمام وتوضأ ثم أرجع وأدرك الصلاة مع من يصلون من إخوانك المسلمين. طيب ولو تكبر، انتبه يعني هذا خطأ بشع. هو الآن تذكر، طيب لو أنا خرجت الآن من الصلاة، الناس اللي معايا دول هيفهموا ان انا ايه احدثت في الصلاة، يصير شكلي امام الناس قبيح، الناس تنتقصني. اذا ايه العمل؟ اكمل الصلاة الباطلة على بطلانها، وبعد ذلك في البيت اتوضأ واصلي. لا حول ولا قوة الا بالله. يخادعون الله وهو خادعهم. خاف الله عبد الله، خاف الله أمت الله. هذه مسائل ما فيها، لا تقول لي أنا أستحي يا أخي، هذا ليس والله حياء، هذا كبر. الحياء لا يأتي إلا بخير، هذا كلام نبيك صلى الله عليه وسلم. الحياء كله خير حيث عمر بن حصين، أو الحياء خير كله كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ليس حياء، هذا فساد، هذا تخريب ذمم، هذا يعني ماذا نقول؟ هذا يعني انا يعني استحي انا ان اردد الفاظ ربما اسال عند الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد وقع هذا، او دخلت بغير وضوء اخرج سريعا واذهب اتوضا واستغفر الله تبارك وتعالى. وهذا الاعتراف بالخطا والله نبل، حتى في الدنيا في معرفة الناس الاعتراف بالخطا نبل، من شيء من النبلاء انهم يعترفون باخطائهم ولا يتحرجون من هذا. وحينما اعترف بخطا لاحد من الناس على الملأ سيكبرني ويزيدني تقديرا واحتراما. ناهيك أن الأمر لله، الأمر لله جل في علاه. خطأ أيضا من الأخطاء التي تقع في الصلاة، هذا خطأ يعني مشهور عند القبائل في الصحراء أو عند البلاد اللي ما زال لها ما يسمى شخص العمدة، كبير البلد يعني أو القيم على القبيلة مثلا، تجد له في المسجد مكان معين، إذا دخل المسجد يصلي له مكان، لا يجرؤ أحد أن يتعدى على مكان هذا الكبير. مثلا يوم الجمعة يدخل المسجد عند المنبر، يسند ظهره للمنبر ويجلس. المكان هذا مكان مين؟ فلان. لا يجرؤ أحد أن يتعدى على هذا المكان، ثم هو لا يصلي إلا في هذا المكان. لماذا تتخذ مكانا معينا في المسجد؟ من أين أتيت بهذا؟ الوحيد الذي يصلي الفرائض دائما في مكان معين واحد هو من؟ هو الإمام، في مكان الإمامة فقط. أما عامة المأمومين تارة يصلي خلف الإمام، تارة عن يمينه، تارة عن يساري، تارة في الصف الأول في الصف الثاني، حسب ما ييسر ربنا وحسب ما يوفقه الله تبارك وتعالى. أما أن تختار لك مكانا في المسجد فلا دليل على فعلك، وواجهتك بين الناس ليست إنجازا شرعيا لك يبيح لك أن تأخذ هذا المكان حكرا عليك دون إخوانك المسلمين. أما لو كنت ذا حاجة، يعني أحيانا يكون مثلا بعض إخواننا مريض أو مثقل أو متعب فيأتون في المسجد بكرسي يجلس عليه، جيد لا بأس. أحيانا يضع الكرسي على اليمين الصف وعلى اليسار، هذا المبتلى الأصل أنه متى جاء وضع كرسيه أين؟ في المكان الذي يدركه، هذا حقه كأي واحد من الناس. ما هو لازم نجعل دائما الكراسي على اليمين وعلى اليسار، على الأخص في طرف الصف اليمين طرف الصف اليسار، ولكن ربما لو وضعنا أحيانا كرسي محد على اليمين أو طرف اليمين أو طرف اليسار باب أن الكرسي هذا سيأخذ مكان اثنين فلا نضيق على الناس لا بأس، ولكن الأصل أن الحق مكفول لي وأيضا لهذا الأخ الذي أصابه ابتلاء من الله تبارك وتعالى. نفس المكان حق له حق لي. طالما ان وصلنا للاماكن هذه ان كلها اماكن محدده مخصصه، تعالى الطرفه الاتيه للخطا الاتي هذا. هذا يقع، ولكن هو لا يقع الا والله تعالى اعلم الا في الحرمين الشريفين في مكه والمدينه. خطا ايه؟ مش ان يتخذ مكان معين الحرم، ايه هيتخذ مكان في الحرم؟ الحرم ما شاء الله على السعه، وما شاء الله جزا الله خير القائمين على ذلك، توسعه تزيد شيء مبارك ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ولكن الأعجب إيه؟ على سعة الأماكن تجد واحد من الناس يحط السجادة بتاعته في مكان معين يحجز بها إيه؟ التحجيز هذا تحجيز الأماكن صحيح ولا غير صحيح؟ طبعا خطأ، أقول ابن الإثامي خطأ، سمعت هذا الشيخ ابن الإثامي خطأ، لا يجوز أن تحجز مكانا. هذه الأماكن كلها كلاء مباح للمسلمين، أي مسلم من سبق فهو أحق. لا تظلم إخوانك، بعضهم يصلي الظهر ويخرج أداء بعض المصالح يترك السجادة مكانا، السجادة هذه مقدس لا يستطيع أحد أن يلمسها، فلو جاء مثلي غريب ولمس السجادة فيأتيك هو عند الوقت يأكلك أكلا كالسبع المفترس. لماذا صنعت بالسجادة ولماذا؟ يا أخي السجادة قطعة قماش، والمساجد ما شاء الله هناك في الحرمين ملآن بالسجادة، بغنى عن سجادتك هذه، والحق لي ولك، وأنا أتيت قبل منك فحقي أنا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حقق هذا في شرحه الرائع الرائع الذي أنصح إخواني به دائما، الشرح الذي قام به على كتاب مبارك زاد المستقنع. ولكنه أضاف إضافة جميلة الشيخ ابن عثيمين، أنا الآن في الحرم أصلي ولكن لا أبارح ولا أتركه على خاصة في رمضان في موسم الزحام، أردت أن أقضي حاجتي أبقي مكاني محجوزا وأذهب لقضاء حاجة الحمام يعني وأرجع، ولا إذا ذهبت الحمام سقط حقي؟ لا، يكون في أمثال هذه الحالات للحاجات أو سأكلم زيدا في مسألة وراجع عمرو وما إلى ذلك، لا بأس أني يبقى هذا لمكاني، إن تركي له ليس تركا عن غنى، إنما ترك عن إيه؟ عن ضرورة، عن ضرورة. أما في المسجد الحرام السجادة توضع يعجزون بها الأماكن من قبل صلاة المغرب إلى آخر التراويح، يصلي المغرب ويذهب ليأكل ويشرب ويرجع، والمكان محجوز ده في الصف الأول، وأنا معتكف لا أبارح المكان أو أجلس المسجد بغير اعتكاف ولا أبارحه ولا أجرؤ ولا أتجاسر أن أزيل السجادة. يا أخي الكريم اتق الله وتب إلى الله تبارك وتعالى. في الأخير أوجه بعض النصائح المباركة، أسأل الله أن تكون بركة لإخواننا الأئمة، لإخواننا الأئمة حتى ننتهي إن شاء الله تبارك وتعالى من أخطاء صلاة الجماعة. بعض النصائح لإخواننا الأئمة أسأل الله أن يوفقنا إياهم لما يحب ويرضى، فنعول عليهم والله كثيرا في مصالح المسلمين. لا تطيل السكتة بعد الفاتحة، لا تطيل السكتة ولا الضالين آمين، ثم يصبر مدة يقول أنا أترك مجال له ليقرأ الفاتحة، لا لا تطيل السكتة، سكتة يسير يلتقط نفس نفسين ثم يدخل في قراءته. الثاني قول الإمام للمأمومين، انتبه، إن الله استوى اعتدلوا صحيح، ثم يقول إيه؟ إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، لا حول لا قوة إلا بالله، من أين أتت هذه العبارة؟ نعم الصف الأعوج يبقى أن نقومه، لكن أن تقول قال رسول الله إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يلزمك تسوية الصف. الثالث إذا قرأت قرآنك اقرأ بطبيعتك، لا تتكلف، لا تتكلم ولا تتنطع ولا تمد مدة ليس في محلها ولا تتكلف زيادة. بعض إخواننا الأئمة يحاول أن يتكلف في المدود في الحروف، يتقن إتقان ما في محله، فالتشدد الزائد هذا ينتج عنه إيه؟ الخطأ. لا لا تفعل هذا. الرابع إذا دعوت فلا تخص نفسك، لا تقول اللهم اهدني في من هديت، والناس يقول أمين، لأنما أقول اللهم إيه؟ اهدنا بالجمع. الخامس قبل الأخير، لا تلحن ولا تمطط في التكبير، الله ويمد، والثالث لحن، لا لا تفعل هذا، لا تفعل هذا لا في التكبير ولا في التسليم. الأخير وازن بين الأركان، سوي القيام بالركوع بس يوازن ساوي دائما بين الأركان، وهذه عهدة النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة، وكان آخر وما مات عليه الصلاة والسلام ذلك هو المساواة والموازنة بين الأركان. لا تبالغ ولا تمد في كلمة الله أكبر، ولا تمد أيضا في كلمة السلام. هذه بعض النصائح لإخواني الأكارم أئمة المساجد، أسأل الله أن يهدينا وإياهم وأن يوفقنا إياهم لما أحب وأرضاه. في الأخير أخي الحبيب أختي الكريمة، أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يكون هذا العمل صالحا، وأسأل الله أيضا أن يكون خالصا، وأسأل الله تبارك في علاه أن يتقبل مني وإياكم. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها، فلهن عند الله أعظم شان. صل الصلاة الخمس أول وقتها، إذ كل واحد